بالخطر الداهم والفتنة.
يا مسلم أقبل وتمنى،
أمسك بمفاتي في الجنة،
واسمع لحروف من نور صيغت في رب منشور، من آي كتاب مسطور وحديث من هدي السنة.
واسمع لحروف من نور
صيغت في رق منشور،
من آي كتاب مسطور
وحديث من هدي السنة،
وحديث من هدي السنة.
يا مسلم أقبل وتمنى،
أمسك بمفاتي في الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة والأخوات، كنا تكلمنا في حلقات ماضية عن حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن قبلهم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دخول الجنات ورؤية رب الأرض والسماوات. ولن نتكلم اليوم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن حال أصحابه، بل ولن نتكلم أيضا عن حال من جاء من بعدهم من التابعين وتابع التابعين، بل لن أتكلم عن هذه الأمة، إنما سأتكلم عن أمة موسى عليه الصلاة والسلام، وعن حال امرأة صالحة في حال ذلك النبي وفي عصره صلوات ربي وسلامه عليه. تلك المرأة كانت امرأة فقيرة عندها أولاد، فآمن زوجها فقتله فرعون، ثم هي تخفت بإيمانها ولم تخبر فرعون بإيمانها، كانت تتعبد لله عز وجل مختفية عن الناس، وتشتغل في قصر فرعون تمشط بناته، فهي ماشطة بنت فرعون. في يوم من الأيام كانت تمشط إحدى بنات فرعون، فسقط المشط من يدها، فقالت هذه الماشطة بسم الله، فالتفتت إليها البنت وقالت الله أبي؟ قالت لا، الله ربي وربك ورب أبيك فرعون. فغضبت البنت وقالت إذن أخبر أبي؟ قالت أخبريه إن شئت. فقامت الفتاة إلى أبيها وأخبرته بذلك، عندها غضب فرعون وعذبها عذابا شديدا، لكنها لم ترضى بأن تترك دينها لأجل عذاب فرعون. عندها علم فرعون بأن أحب الناس إليها أولادها الخمسة الأيتام الذين بين يديها، فأحضرها ثم سجنها في مكان حتى اشتاقت إليهم، ثم قال تريدين أولادك؟ قالت نعم، فأحضر أولادها إليها، ما كاد أولادها يرونها حتى تعلقوا بها، فهذا يقبل يدها وذلك يقبل رجلها وهذا يتعلق بثوبها، والصغير أخذته إلى ثديها ترضعه. فلما رآها فرعون على هذا الحال أمر بعض جنده فأحضروا قدرا كبيرا، ثم وضعوا فيه زيتا، ثم لا زالوا يطبخون تحته بالحطب والنار حتى غلى هذا الزيت وبدأ يتقلب بعضه على بعض، ثم التفت إليها وقال ارجعي عن دينك وإلا طرحناك في هذا الزيت. قالت لا والله لا أرجع عن ديني أبدا. فصاح فرعون بجنده فأخذوا أكبر أولادها الخمسة، أخذ يبكي بين يدي أمه ويستغيث بها ويتعلق بثوبها وهي تنظر إليه وتبكي لا تستطيع أن تنقذه بشيء، ثم أخذ هذا الصبي وألقي في هذا الزيت وهو يصرخ، فما هي إلا لحظات حتى ارتفعت عظامه بيضاء فوق هذا الزيت. ثم قال لها فرعون ارجع عن دينك وإلا ألحقنا بقية أولادك به. قالت والله لا أرجع عن ديني أبدا. فأخذ الولد الثاني ثم ألقي في هذا الزيت حتى اختلطت عظامه بيضاء بعظام أخيه، فبكت وصاحت واستغاثت وتوسلت، لكنه لم يستجب لها وهي قد ثبتت على دينها ولا يريد منها إلا كلمة الكفر، لكن أنى له أن يسمعها. ثم أخذ الولد الثالث وطرح مع إخوته، والرابع وطرح مع إخوته، ولم يبق لها إلا هذا الصبي الصغير الذي قد حملته إلى صدرها ووضعته عند ثديها وأرضعته من حليبها وقد تعلقت به نفسها وهو لا يعقل شيئا مما حوله. ثم بعد ذلك أخذ هذا الصبي الصغير منها وهي تبكي وتستغيث وتسترحم، لكن هؤلاء الشياطين ما كانوا يلتفتون إليها. أخذ هذا الصغير ثم أخذ يتلبط بين أيديهم حتى ألقوه في هذا الزيت، وفي يده بقايا من شعرها وفي فمه بقايا من حليبها، وهو يصرخ ويستغيث بأمه لكنها لا تملك له شيئا. فلما اختلطت عظام أولادها اختلط بعضها ببعض، أقبل إليها الجنود فنظرت إلى فرعون وقالت لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قالت إذا أنت وضعتني في هذا الزيت ثم مت أن تجمع عظامي وعظام أولادي في كيس ثم تضعها في قبر واحد. فقال لها ذلك لك، هذا حقك علينا. ثم أغمضت عينيها وذكرت ربها وتشهدت شهادة الحق، ثم حملت وألقيت في ذلك الزيت، فما هي إلا لحظات حتى احترقت وارتفعت عظامها بيضاء مع عظام أولادها. فلما فعل فرعون ذلك شعر بشيء من الانتصار، لكنه بشيء من الخذلان أيضا، فالكفر الذي كان يريد منها أن تحققه ما فعلته. دخل فرعون على زوجته ثم أخذ يتفاخر أمامها بما فعل ويسب ويلعن تلك الماشطة المؤمنة. فالتفتت إليه زوجته وقالت بئس ما فعلت والله، تقتل امرأة أن قالت ربي الله. فالتفت إليها وصاح كيف تقولين هذا الكلام؟ من هو الله؟ أنا؟ قالت لا بل الله ربي وربك ورب الناس أجمعين. عندها علم بأنها مؤمنة فأخذها وعذبها عذابا شديدا فلم ترجع عن دينها. ثم أخذها ووضعها في الشمس وربطها على خشبة طويلة، ثم أخذت تضرب ضربا شديدا وهي لا تلتفت إليه. عندها أقبل فرعون وأمرهم بضربها بالسيوف حتى تموت، فأخذت تنظر إلى السماء وهي تعذب، ثم ابتسمت وهي تقول ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. عندها ارتفع دعاؤها إلى السماء، فوصل إلى السماء فأمر الله تعالى الملائكة فكشفت حجب السماء فنظرت إلى بيتها في الجنة، فضحكت وابتسمت ونظر إليها فرعون وقال الذين حوله قد جنت المرأة تضحك وهي تعذب، لكنها كانت في واد وفرعون في واد آخر حتى ماتت وهي على مثل هذا الحال. أيها الإخوة الكرام، إن أمثال هؤلاء النساء صبرنا على البلاء لطلب رضا رب الأرض والسماء يقبضنا على الجمر ويمشينا على الصخر ويتحملنا العذاب في سبيل أن يعظم الله تعالى لهن الثواب. انظر إلى نسائنا اليوم، وأقول لكل أخت مسلمة، ما هو البلاء الذي نزل بك حتى بدأت تخالفين شرع الله جل وعلا؟ بعض الأخوات إذا التزمت بالحجاب الشرعي سمعت استهزاء أو سخرية من امرأة أو امرأتين ثم قالت هذا بلاء، وتخلت عن الدين الذي كانت تدين به من لبس الحجاب الشرعي وحجب زينتها عن النساء. بعض الأخوات إذا أنكرت على إحدى النساء إنكارا معينا، إما أنكرت عليها سماعها للغنى، أو أنكرت عليها وقوعها في الفحشة، أو أنكرت عليها أحيانا ما يقع من نمص للحواجب ونتف لها أو من غير ذلك، أحيانا هذه الأخت الكريمة الناصحة قد تسمع شيئا من الاستهزاء، لكنها ينبغي أن تثبت على ما هي عليه من الدين ولا تلتفت إلى أمثال هؤلاء. فالله ناصر دينه وكتابه بالحق والإيمان والميزان. ولعلي أقف على حال امرأة هي عمة للنبي صلى الله عليه وسلم، تلكم هي صفية رضي الله عنها. ما كانت تكتفي أيها الإخوة والأخوات بأن تبذل مالها أو أن تبذل جسدها في سبيل الله، وإنما كانت همتها عالية تدافع بيدها عن سبيل الله جل وعلا. استمع إلى ما ذكره ابن إسحاق في سيرته، لما اجتمع الكفار لحرب النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، اجتمعت جموع قريش وغطفان وقبائل العرب وأرادوا أن يقطعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الناس بقتلهم. اجتمعوا حتى حفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا بينه وبين الكفار. المدينة كما تعلمون أيها الفضلاء كانت تحيط بها ثلاث جهات فيها جبال، الجهة الرابعة ليس فيها جبال، هي التي يمكن أن يدخل من خلالها الكفار. فحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق فيها. هذا الخندق كان على طول هذه الجهة، لكنه كان عرضه 4 أمتار كما ذكر أكثر المؤرخين، فلا يستطيع الكفار أن يصلوا. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس من وراء هذا الخندق يرقب الكفار ويحمي المدينة من أن يدخل الكفار من خلال هذا الخندق. أما النساء والصبيان والعجائز فلم يكن عندهم أحد يحميهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر جميع الناس فخرجوا معه، فجعلهم في حصن لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، جعل نساءه وعماته وبعض أقاربه وبعض نساء المؤمنين جعلهن جميعا في هذا الحصن. اليهود كانوا في داخل المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمن جانبهم لأنه عقد بينه وبينهم هدنة ألا يعتدوا عليه ولا يعتدي عليهم. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل عند ذلك الحصن حرسا، لأنه واثق أن أحد من الكفار لا يمكن أن يصل إليه، واليهود أيضا لا يمكن أن يأتوا إليه بسبب هذه الهدنة. لكن اليهود كما نعلم هم نقاض العهود ولا يمكن أن يلتزموا بمواثيق أبدا، بينما هؤلاء النسوة في ذلك الحصن ليس عندهن أحد يحرس من الرجال، أقبل أولئك اليهود وقد علموا بالمؤمنات في داخل هذا الحصن، فأرادوا أن يصيبوا النبي صلى الله عليه وسلم في زوجاته وعماته. أقبل اليهود واجتمعوا خلف الحصن، ثم خافوا أن يدخلوا وأن يكون هناك رجال من شدة جبنهم وهلعهم، فأمروا واحدا منهم أن يتسلل وأن يدخل إلى الحصن واحد وينظر في داخل الحصن، فإن رأى رجالا خرج وأخبرهم ليهربوا، وإن لم يكن ثم رجال فإنه يصيح بهم ويدخل ليهتكوا العرض ويعبثوا بالنساء ويعبثوا بالصبيان والأموال. فكانت صفية رضي الله تعالى عنها في داخل الحصن في مكان مرتفع تنظر إلى فناء الحصن، فبينما هي تنظر وهي امرأة قد جاوز عمرها 60 سنة تنظر، فإذا بهذا اليهودي قد تسلل ودخل الحصن. فلما رأته قالت في نفسها: إن أنا صرخت فزع النساء والصبيان وعلم هذا الخبيث أنه لا يوجد رجال، وإن أنا سكت نظر هذا الخبيث فعلم أنه لا يوجد رجال، فماذا أفعل؟ فأقبلت إلى عمود طويل خشبة عريضة ثم خلعتها وحملتها معها، ثم أخذت خنجرا ووضعته في وسطها، ثم نزلت إلى فناء هذا الحصن، فإذا باليهودي الخبيث يلتفت يمينا ويسارا، فلما التفت وولاها ظهره رفعت هذا العمود ثم ضربته ضربة على رأسه، فما كاد يغمى عليه حتى جاءت وذبحته بهذا الخنجر، ثم أخذت رأسه وألقته من وراء جدار الحصن. أصحابه اليهود ينتظرون الخبر: ادخلوا واهتكوا العرض وقعوا على النساء واسرقوا الأموال وافعلوا وافعلوا، بينما هم ينتظرون فإذا بصاحبهم لا يخرج، إذا برأسه يقع بينهم يسيل دما، فقالوا: والله ما ترك محمد رجلا واحدا، إنما ترك جيشا كاملا، ثم صاحوا وتصايحوا وهربوا إلى ديارهم. فانظري وانظر أيها الإخوة والأخوات إلى فعل صفية رضي الله عنها، إلى حرصها على خدمة الدين حتى ببذلها لنفسها وروحها، بل حتى بشجاعتها واستغاثتها بربها جل وعلا وطلبها العون منه والمدد حتى ينصرها الله تعالى على هؤلاء. وهذه القصة بلا شك تحتاج إلى تعليق وتحتاج إلى أن نتكلم عنها وأن نقارن بينها وبين حال نسائنا اليوم، لكني أرى أن وقت الحلقة يضيق عنها، فلعلي إن شاء الله تعالى أن أقف مع صفية نفسها إن شاء الله في حلقات قادمة. فلما رأت قتل أخيها حمزة رضي الله تعالى عنه وكيف كان صبرها وكيف كان حماسها للدين، ولعلنا إن شاء الله تعالى نعرض ذلك في لقاءات قادمة. أسأل الله لي ولكم جميعا التوفيق والسداد وأن يحمي نساء أنا من الفجور والفساد، هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
يا مسلم أقبل وتمنى،
أمسك بمفاتيح الجنة واسمع لحروف من نور.